أما تغطية وجه المرأة فإن وجه المرأة إذا كانت تخشى منه الفتنة فهو مثل سائر أعضائها يجب عليها أن تغطيه. وأما إذا لم تكن تخشى منه الفتنة كالقواعد من النساء وكغير الجميلات فإن الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب تغطيته وأنها لا تأثم إذا كشفت عنه، ولكن يجب على من خشي منه الفتنة أو خشي منه تأثر قلبه أو ميلا منه ألا ينظر إليها، وإنما له النورة الأولى فقط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النورة النورة فإنما لك النورة الأولى. وقال الطائفة من أهل العلم بوجوب تغطية وجه المرأة مطلقا، ولكن أدلة القائلين بعدم وجوب ذلك أكثر وأشهر، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة من خزعة من بارعة الجمال جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد وهو مردف الفضل بن العباس، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أبا حج عنه. قال: نعم، رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فأدوا الذي عليه فدين الله أحق بالوفاء. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. وكذلك في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء فقامت امرأة من سطة النساء في وجهها صفعة فكلمته. وكذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليهن ويعرفهن، وكذلك أصحابه من بعده، وإنما فرض الحجاب المطلق على أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلسن كغيرهن من النساء بدلالة قول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فحكمهن يختلف عن حكم من سواهن من النساء، ولذلك أجاز الله تعالى للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها 12 نوعا، وأمهات المؤمنين أباح لهن 7 فقط. فالنساء يقول الله فيهن، النساء المؤمنات يقول الله فيهن: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 نوعا. وأمهات المؤمنين قال الله فيهن: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت إيمانهن. 7 فقط. في وجهها صفعة، أي تغير مكان من الوجه، تغير لونه، تغير ما تحت العينين من الوجه، هذا يسمى السفعة. والسفعاء سفعاء الخدين معناه التي فوق خديها حمرة أو تغير عن لون الوجه الأصلي. وعلى هذا فإن المرأة إذا غطت وجهها فقد احتاطت وعملت بمقتضى الاحتياط، وإذا لم تغطه ولم تكن رائعة الجمال ورأت ذلك صوابا فإنها لا تعاب ولا ينكر عليها هذا، بل الإنكار عليها هو المخالف، والمنكر عليها في أمر اختلف فيه ومذهب جمهور العلماء أنها فعلت فيه جائزا هو المخالف، فلا إنكار في مثل هذه المسألة. كذلك شأن الديمقراطية، فالديمقراطية معناها حكم الشعوب لأنفسها وتبادل الفرص في ذلك، وكذلك أن تعد هذه الشعوب القوانين التي تحكم بها. وهذا المبدأ من أصله في أصل أمره كفر بالله العظيم، لأنه تشريع لما لم يأذن به الله وبديل عما أذن الله به وما شرعه من الأحكام. لكن هذه الديمقراطية فرضت على المسلمين من حيث لا يشعرون، وأتتهم في عقر دارهم ولم يطالبوا بها في أغلب الأحيان، فإما أن يشتركوا فيها وإما أن يملكوا بها، فهي سلاح، فإن لم يشاركوا فيها أصبحت سلاحا في أيدي أعدائهم وأخذوا بها، وأصبح أعدائهم هم الذين يتولون الأمر ضربة لازم بدون مقابل. وإذا شاركوا فيها على الأقل أخذوا بأخف الضررين وأقل الحرامين حرمة. والله تعالى حكى عن لوط عليه السلام أنه قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وهذا يقتضي الأخذ بأخف الضررين والحرامين، فإن تزوج المسلمة بالكافر حرام، لكن الاعتداء على الملائكة أعظم منه. فهنا قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ومن القواعد المسلمة شرعا التدرج في المفاسد، ولذلك ذكر سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام أنه إذا قام على الفاسق عدل وجبت مساعدة العدل، فإذا قام على الفاسق فاسق نظر بينهما، فإن كان الفاسق الأول يستحل الدماء والأموال والأبضاع وكان الثاني يستحل الأموال فقط رجح الثاني للفرق بين المفسدتين. ولذلك قال: فسق الأئمة يتفاوت ككون فسق هذا في استحلال الأموال وفسق هذا في استحلال الأرضاع وفسق هذا في استحلال الدماء. فحينئذ لا بد من التفريق بين هذه المصالح والأخذ بها، وهذا مما لا يتسع له صدور كثير من الناس لأنه من مجالات الاجتهاد. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرض على غطفان أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة فيرجعوا عنه لم يفعل هذا سنة باقية خالدة، وإنما أراد تقديم مصلحة بفعل أمر منهي عنه، لأن الأصل أن لا يسلم أموال المسلمين إلى الكفار يستعينون بها على قتال المسلمين وبالأخص في حال المعركة، ولكنه فعل هذا لمصلحة راجحة وهي صدهم في هذا العام حتى يتقوى المسلمون من قابله. هذا حكم من الله سبحانه وتعالى على أن اليهود والنصارى لا يمكن أن يحرز المسلمون رضاهم وثقتهم وصحبتهم وولاءهم إلا إذا كفروا وتركوا دينهم، لأن دينهم معارض لهذا الدين فهو ضد له، فلا يمكن أن يكون المسلم مرضيا تمام الرضا لدى اليهود والنصارى إلا إذا اتبع ملتهم، لأنه إذا فرط في دين الإسلام وتركه بالكلية فقد تبع ملتهم. أما إذا كان متشبثا بدين الإسلام فلا يمكن أن يرضى عنه اليهود ولا النصارى، لأنهم لا يؤمنون بما يؤمن به ولا يفعلون ما يفعله، ويرون هذا الدين خطرا عليهم ومغيرا لمللهم ونحلهم، فلذلك لا يمكن أن يرضى اليهود والنصارى عن المسلمين إلا إذا تركوا دينهم، فهذا هدفهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا يقول: كيف نوظف أوقاتنا فيما يرضي الله عز وجل مع ما حصل من نزع البركة في الأوقات والأعمال والأعمال، حتى إن الواحدة منا تنهي وقتها لا يسدد لها حوائجها الدنيوية؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا في مثل هذا إلى التسديد والمقاربة. على الإنسان أن يسدد ويقارب وأن يعلم أنه عاجز فقير ضعيف، فإذا حصلت منه الربانية والاهتداء بهدي الله سبحانه وتعالى وعدم التوكل على الأسباب ويرجع كل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى فسيبارك الله له في وقته. أما إذا اعتمد على الأسباب وأراد البرمجة وأراد أن يكون إنسانا حديديا كل أموره مبرمجة 100% وجعل نفسه بمثابة الكمبيوتر، فإنه لا يفلح لأنه اعتمد على الأسباب وتوكل عليها وترك التوكل على الله. لكن إذا كان يسدد ويقارب ويجتهد في أن يقدم الواجب ثم يأتي بعد ذلك بالمندوبات ولا يتبع خطوات الشيطان، فخطوات الشيطان ذكر أهل العلم منها أنه في البداية يسعى مع الإنسان ليكفر بالله العظيم، فإن عجز عن ذلك سعى معه ليفعل كبيرة من الكبائر، فإن عجز عن ذلك سعى معه ليترك واجبا من الفرائض، فإن عجز عن ذلك سعى معه للوقوع في منكر من فواحش الإثم دون الكبائر، فإن عجز عن ذلك سعى معه لترك سنة، فإن عجز عن ذلك سعى معه للوقوع في مكروه، فإن عجز عن ذلك سعى معه في الوقوع في ترك مندوب، فإن عجز عن ذلك حاول شغله بالمندوبات عن الواجبات، فإن عجز عن ذلك حاول شغله بالمفضول عن الفاضل من المندوبات، فإن عجز عن ذلك حاول شغله بالمباحات عن المندوبات، وهكذا بالتدرج، فهو حريص جدا على ما ينقصه من دين الإنسان. وهذه خطوات شيطان وعلينا أن ننتبه لها، فكثير من الناس ينشغل ببعض المفضولات عن الفاضلات ويفني كثيرا من الأوقات في أمور هو في غنى عنها وكان بالإمكان أن يتركها ولا يتذكر أنه فاته شيء. فلهذا على الإنسان أن يعلم أن هذا الوقت هو رأس ماله وأن عليه أن يسدد فيه ويقارب وأن لا يبيعه إلا فيما هو خير منه. هذا الوقت هو عمرك، فابحث له عن ثمن رابح، لا تبيعه إلا فيما هو خير منه. السؤال الآخر: ما هو حكم حضور هذا النوع من الجلسات الربانية مع عدم رضا الزوج بذلك، بدعوى أن المرأة قد تحصل على الخير كله في المنزل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الزوج سيجلس ويعلم المرأة ويجعلها كالتي حضرت فيأتيها بمثل ما قيل في المسجد ويعيد عليها الدروس كما هي، فله أن يمنعها من ذلك. وإن كان يتركها ولا يعلمها فإنه ليس له من الحق عليها أن تطيعه في مثل هذا، بل نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنعها، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا إذا خرجنا تفلات. التفلة غير المتطيبة التي ليست متعطرة ولا متزينة. هذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن على غير محرم لها إذا لم تجد محرما لها تقرأه عليه؟ الجواب أنه إذا لم يكن صوت المرأة فاتنا ولم تكن تغني به وتطرب فيجوز أن تقرأه على من تتعلم منه، وقد كانت عائشة أم المؤمنين تعلم الناس القرآن والسنة وقد أمر الله نساء رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا الناس، فقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فكنا يعلمنا الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خشيت منه الفتنة، لكن لا يجوز أن يخلو بها هذا المعلم، لا بد أن يكون معهما ثالث. وكذلك لا يجوز أن يكون هذا في ريبة، كما إذا كان يؤدي إلى علاقة غير طيبة أو علاقة مشبوهة فهذا لا يجوز. لكن الذي يجوز هو أن تتعلم بنية خالصة صادقة، وأن لا يكون في صوتها فتنة، وأن لا يحصل في ذلك خلوة ولا تبرج ولا كشف ما لا يحل كشفه، وأن يكون هذا بكل ربانية وبكل تدبر وتفكر بالقرآن وبكل تفهم له وعمل بما فيه، فهذا الذي يجب. نعم، الفتنة معناه أن يخاف الإنسان وأن يتردى في الهوى، يخاف الإنسان أن يتبع هواه فيقع في المعصية، هذه هي الفتنة. مثلا أن يرى شيئا يعجبه فيتعلق به قلبه، هذا هو الفتنة. هذا السؤال الثاني: هل كانت الختمة التي تقام على الميت والتي تسمى بالسركة في العرف في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ومتى وجدت عند الناس؟ الجواب أنه لم يعهد مثل هذا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عصر أصحابه، وقد اختلف العلماء هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت أو لا. فمذهب مالك رحمه الله تعالى والشافعي رحمه الله أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الأموات، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنه يصل إليهم. وحينئذ من رأى رجحان مذهب مالك والشافعي فلا يفعل هذا، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح. ومن رأى رجحان مذهب أحمد وأبي حنيفة فلا حرج أن يفعله، لكن لا ينبغي أن يعلنه ويجعله اجتماعا يشهده الناس، فذلك يصادفه كثير من البدع. وعلى الإنسان أن يقرأ وحده إذا اقتنع بأن ذلك يصل. هذا الحديث على فرض صحته المقصود به أن يسمعوا ذلك في حياتهم حتى يتزودوا بذكر ما في سورة ياسين من ذكر الموت والنشأة الأولى والنشأة الآخرة، فياسين في خاتمتها خمسة أدلة على البعث بعد الموت، وهي قول الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة اللاحقة، والاستدلال بإخراج الشيء من ضده هذا الإنسان الخصيم الذي أخرج من نطفة أمشاج. كذلك قوله: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، هذا دليل ثالث وهو إخراج الشيء من ضده، فالنار تخرج من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وهذا استدلال بالأكبر على الأصغر، فالذي خلق السماوات والأرض لا يعجزه أن يخلق إنسانا ولا أن يخرجه من أي شيء شاءه. الدليل الآخر قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أنه لا يعالج الأشياء ولا يجهد فيها ولا يتعب ولا ينصب، وإنما يخلقها بقوله كن فيكون، وبهذا لا يعجزه شيء أصلا. هذه خمسة أدلة على البعث بعد الموت، وإذا تذكر ذلك الميت فإنه سيستعد للقدوم على الخروج من هذه الدنيا إلى الدار الأخرى، ويعلم أنه مبعوث لا محالة مجزي بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا يقول يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث اختلف في معناه أهل العلم، فقال طائفة منهم: معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أن من ترك الحياء فإنه ليس له وازع يمنعه عن الوقوع فيما حرم الله، وحينئذ فسيفعل ما شاء، فيكون قوله فافعل ما شئت معناه أنك ستفعل ما شئت، إذا عدمت الحياء فستفعل ما شئت. القول الثاني في تفسير هذا الحديث أن معناه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه أنك إذا رأيت من نفسك أنك لا تستحي من هذا الفعل ولا تراه منكرا ولا تتأثر نفسيا إذا اطلع عليه الملائكة واطلع عليه الثقلان وشهدوا عليك به فافعله، فأي فعل لا تستحي من أن تفعله بين يدي الملائكة فافعله، فمعناه أنه مباح. نعم، لذم ما حاك في نفسك. فالفعل الذي تخاف أن تفعله أمام الملائكة وتستحي أن يراك الله عليه هذا لا تفعله، والفعل الذي لا تستحي من الله أن تفعله وهو يراك ولا تستحي من الملائكة أن تشهدهم عليه فافعله. وفي الحديث تفسيرات أخرى، وأظن أنني ذكرت بعضها في درس مضى. هذا يقول: هل تطلب زكاة الراتب الشهري للموظف وما كيفية ذلك؟ الجواب أن المال الذي تجب زكاته هو المال الذي بلغ نصابا ودار عليه الحول، فإذا كان الموظف يدخر من راتبه قدر النصاب والنصاب من العملة الموريثانية قريب من حوالي 200,000 أوقية تقريبا، أقل قليلا من 200,000. إذا كان الموظف يدخر 200,000 ويحول عليها الحول فيجب عليه أن يزكيها. أما إذا كان لا يدخر هذا المبلغ أو ادخره ولم يحول عليه الحول فلا تجب عليه الزكاة في ذلك. وعلى هذا فإن كان يوفر من كل شهر هذا المبلغ ويدخره فهذا يسمى بالفوائد لدى الفقهاء، والفائدة هي ما تجدد لا عن نتاج، معناها ما ليس ربحا ولا نتاجا مثل ذرية الحيوان مثلا، هذا يسمى الفائدة، وهي مال منفصل. ففي زكاة الحيوان تضم الفائدة للنصاب الكامل، وفي زكاة العين لا تضم الفائدة للنصاب السابق عليها وإنما يستأنف لها الحول. لكن الموظفين يزعجهم هذا، فمن كان يوفر في كل شهر نصابا فسيكون حوله عند نهاية كل شهر من أشهر السنة، فالفائدة الأولى حولها نهاية هذا الشهر، والفائدة التي تليها في الشهر الثاني، والأخرى في الشهر الثالث، وهكذا، فيكون الإنسان الواحد له 12 حولا، وهذا مزعج. فاجتهد بعض العلماء فرأى أن يلحقها بالأولى فيكون كالمسلف، لأن مقدم الحق قبل محله مسلف، فيكون قد أخرج الزكاة قبل حلول وجوبها. ولا حرج، فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العباس بن عبد المطلب زكاته 3 سنين. السؤال الثاني: هل يعتبر العمل في التصوير الفوتوغرافي والفيديو للكسب جائزا أم لا؟ الجواب أن التصوير الفوتوغرافي اختلف فيه الناس في زماننا هذا الذي عرف فيه، فلم يكن معروفا في العصور السابقة، وإنما نشأ متأخرا في زماننا هذا فاختلف فيه الناس، فمنهم من رآه محرما وحمل على ذلك النصوص الواردة في الوحي في تحريم التصوير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وغير ذلك من الأحاديث. لكن هذا الوجه، هذا القول، استدلال بالنصوص على غير موضعها وغير محلها، لأن هذه النصوص إنما جاءت فيما كان معروفا في وقت التشريع، ولا يمكن أن تحمل على الدلالات المتغيرة للألفاظ. فالتصوير المعروف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما كان نحتا من حجر أو خشب، أو ما كان نسيجا في ثوب، أو ما كان رسما باليد، فهو الذي تنسب المهارة لفاعله، وهو الذي يكون صاحبه قد ضاها خلق الله واجتهد هو وأتى بشيء من عند نفسه، فيعذب على أن ينفخ فيه الروح وما هو منافق. وأما التصوير الفوتوغرافي فهو بعيد كل البعد عن هذا، فليس فيه أي مهارة لصاحبه، بل الصبي الصغير يمكن أن يضغط الزر فتأتي الصورة واضحة، فالتصوير الفوتوغرافي ليس من هذا الباب. ومن هنا فإن الراجح في هذه المسألة إن شاء الله أن التصوير الفوتوغرافي ليس داخلا في مقتضى هذه الدلالات للنصوص، وأن تفسير النصوص بما يتجدد من الدلالات لا يجوز، كإطلاقنا نحن اليوم، فنحن نطلق السيارة على هذه المركبة التي نركبها، والسيارة في لغة العرب تطلق على العير القافلة، وقول الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، من فسرها اليوم بأن المقصود بها لاند روفر أو أي سيارة من السيارات الموجودة، قد قال على الله بغير علم وفسر القرآن بغير معنى، لأن تغير دلالات الألفاظ لا يقتضي تغيرا لمدلولها الأصلي. وكذلك القهوة فهي في لغة العرب الخمر، كقهوة شارب متنطف، وهي في زماننا هذا تطلق على شراب قشر البن، فليست تسمية هذا المشروب قهوة محرما له، بل تغير الأسماء لا يؤثر في الحكم، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: في الطائفة الذين يشربون الخمر في آخر الزمان يسمونها بغير اسمها. فلو كانت تسمية الشيء بغير اسمه مبيحة له أو محرمة له لما كان هؤلاء واقعين في المحرم، لأنهم استحلوها بعد أن سموها بغير اسمها. وهذه القاعدة هي التي نظمها محمد علي بن عبد الودود رحمه الله تعالى في قوله: تسمية العين بغير اسمها لا تنقل الأعيان عن حكمها، لا تقتضي منعا ولا تقتضي إثبات حق ليس في قسمها، بل حكمها من قبل في أمسها كحكمها من بعد في يومها، فائدة مهمة ينبغي إيقاف من يفتي على فهمها. ومن هنا فإن تسمية التيس خنزيرا أو تسمية الخنزير تيسا لا تغير حكمه، فكذلك التصوير الفوتوغرافي أننا سميناه تصويرا لا يقتضي هذا أن يكون محرما بمجرد هذه التسمية، وحكمه ينظر فيه إلى هدفه وصورته، فإن كان تصويرا لما لا يحل فلا يحل الاشتغال به، كتصوير العري وتصوير السفور ونحو ذلك مما لا يجوز. وإن كان تصويرا لأمر جائز كتصوير وجه رجل وصدره أو تصويره كاملا أو تصوير شجر أو تصوير غير ذلك، فهذا من الأمور الجائزة، والاشتغال فيه من الكسب المباح، ليس فيه أي مانع شرعي. السؤال الثالث: هل يعتبر البرلمانيون وغيرهم من السلطات مشرعين وبالتالي يكونون مشركين؟ الجواب لا، فلا يمكن أن يطلق عليهم التكفير بالإطلاق، ولكن من اعتقد منهم أنه سيبيح ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله من عند نفسه فإنه يعتبر مشرعا ويوصف بهذا الوصف، لكن بعد تحقق الشروط السبعة للتكفير التي ذكرناها. السؤال الرابع: إن كثيرا من الشباب الملتزم يسمي بعض الطرق الصوفية الموجودة في بلادنا بأسمائها ويكفر أتباعها ويعتبرهم مشركين، فهل هذا صحيح وبماذا تنصح هؤلاء؟ فالتكفير كما ذكرنا حكم قضائي، فلا بد فيه من فرد، ولا يمكن أن تكفر طائفة بكاملها أو قبيلة أو طريقة، بل يمكن أن يكفر فلان من الناس لأنه قال القول الفلاني وأصر عليه وأقيمت عليه الحجة ولم يرجع عنه، لكن لا يمكن أن تكفر الطائفة بكاملها، لأن فيها من لا يرى هذا الرأي أصلا، وفيها من يراه لكنه متأول فيه، وفيها من هو جاهل به، وفيها من هو معذور في ذلك بتقليد أو شطح وغيبوبة عقل وغير ذلك. فهذه الأمور أعذار شرعية، فلا يحل التكفير المطلق فيها، بل لا بد أن يكون التكفير حكما قضائيا صادرا على شخص بعينه بعد محاكمته أو بعد حكمه على نفسه بذلك. هذا يقول: هل يجوز لمن يدرس الإنجليزية مثلا ويريد منه أستاذه أن يشاهد فيلما تعليميا، وهذا الفيلم محادثات وفيه كافرات ومتكشفات، على الأقل هل يجوز له مشاهدته خاصة أن الأستاذ يلح على ذلك ويزعم أن الشريط المسموع لا يكفي لعدم مشاهدة التفاعل مع الكلام؟ الجواب أن هذا الفيلم إذا كان بالإمكان أن ينظر الإنسان إلى محل الحاجة فقط، وهو خروج الألفاظ من الفم، وأن لا ينظر إلى ما عدا ذلك، وأن يحصر نظره في منطقة معينة، فيجوز له هذا القدر فقط إذا لم تخش منه الفتنة. وأما إن كان مشروطا بالنظر إلى الصور العالية كالأفلام الخليعة أو التي فيها تكشف زائد، فهذا لا يجوز. وأما لباس المعلمات المسجلات في الأشرطة فهو لباس بنات جنسهن، ففيه تكشف لبعض الأطراف والرأس والرقبة ونحو ذلك، لكن ليس فيه هذا التكشف الفاضح. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، إذا جرت عادة لقوم كنساء السودان في ذلك الزمان، زمان الذي تكلم فيه الفقهاء، هل يكون من باب الضرورات لأن الإنسان يعيش معهم ويخاطبهم فلا يمكن أن يغض بصره بالكلية في مثل هذا؟ فقال طائفة من أهل العلم: عليه أن يغض بصره إذا خشي الفتنة، وإن لم يخشها فليجعل هذا مثل أطراف الرجال وليعامل هؤلاء النسوة كمعاملة الرجال، لكن هذا فيه من التوسعة ما هو أكثر من الحاجة، فعلى هذا على الإنسان أن يتقيد بالضرورة فقط وأن لا يتعداها. هذا يقول: ما حكم من نسي الجلسة الوسطى؟ من نسي الجلسة الوسطى إذا ذكر ذلك في أثناء الصلاة فليسجد سجدتين قبل أن يسلم بعد أن يكمل التشهد ثم يسلم بعد ذلك، وإذا ذكر هذا في مجلسه بعد أن سلم وما زال مستقبلا للقبلة فليفعل ذلك كذلك، فإنه يكبر جالسا ويأتي بالسجدتين ويسلم. وأما إن فعل هذا بعد مفارقته لمحله فإن الراجح أن عليه أن يقضي تلك الصلاة، لأن تسمية الفقهاء الجلسة الوسطى سنة مثلا عند المالكية، إنما هو تسمية اصطلاحية فقط، وإلا فإنه لا يحل تركها عمدا، وما كان كذلك فتركه مبطل للصلاة. وبالأخص أن المالكية الذين يسمونها سنة يرون أنها مرتبة، يقولون إن القبلية المرتبة عليها مرتبة على ثلاث سنن مؤكدات، وهي التكبيرة والجلسة والتشهد. هذه ثلاث سنن مؤكدات من السنن الثمان التي يجمعها قولهم سيناني شيناني كذا جيماني تاءاني، عد السنن الثماني. فلذلك من نسيها حتى خرج من مكانه ينبغي أن يعيد تلك الصلاة. هذا يقول: ما حكم من نسي قراءة السورة التي مع الفاتحة؟ إذا تذكر ذلك قبل الركوع فعليه أن يقرأ جزءا من القرآن أيا كان، والمقصود بالسورة ما زاد على أم القرآن، والأفضل أن يقرأ سورة كاملة. وإن لم يتذكر ذلك إلا بعد أن ركع فإنه يسجد سجدتين قبل سلامه للنقص الذي نقصه، فقد نقص السورة وصفتها، وصفتها هي السر أو الجهر، إما أن تكون سرية فنقص صفتها التي هي السر، وإما أن تكون جهرية فنقص صفتها التي هي الجهر، وعلى هذا فإنه يسجد سجدتين قبل سلامه لهذا النقص. وإن لم يتذكر إلا بعد السلام فإنه يسجد هاتين السجدتين بعد السلام، وإن تذكر بعد هذا وبعد أن خرج من المسجد فإن الراجح أنه يسجد سجدتين أبدا، وأن ذلك لا يطل عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أغلب طرق حديث المسيء صلاته إنما علمه قراءة شيء من القرآن وقد قرأه الفاتحة. هذا يقول هل إيجار سيارة الأجرة وقت الجمعة وركوب الباص من باب البيع في وقت أذان الجمعة؟ الجواب نعم، أن إيجار السيارات وركوب الحافلات إذا لم يكن إلى الجمعة فهو من باب البيع وقت الجمعة، لكن إن كان الإنسان يقصد بذلك الوصول إلى المسجد يوم الجمعة فهذا مما لا يتم الواجب المطلق إلا به، فيكون مثل شراء الماء للطهارة في ذلك الوقت وهو مرخص فيه. هذا يقول هل الأفضل للمرأة الصلاة في المسجد أم الصلاة في البيت؟ جواب أن المرأة إذا كانت تخشى فتنة أو تعرضا لها في الطريق إلى المسجد أو في المسجد نفسه، أو كانت تخشى هي أن تفتن الآخرين، فإنه لا خلاف أن بيتها أفضل لها، بل إذا خشيت الفتنة في البيت فإن صلاتها في غرفتها أفضل لها، وقد جاء التدرج في ذلك في الحديث في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن صلاة المرأة في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد الجامع، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها إلى آخره. لكن المسجد إذا قصد به النيات الأخرى كقصد التعلم فيه أو التعليم أو تعلم الهدي والسلوك أو زيادة سواد المسلمين وتكثير جماعة المسجد أو حبس النفس عن الوقوع في المعصية ومجاهدتها، فإن الإنسان ما دام في المسجد غالبا لا يتوفر له أسباب المعصية، فهذه نيات أخرى تجعل المسجد أفضل، لأن القضية هنا قضية فضلية لا قضية حرمة أو وجوب. ومن هنا فإن النساء كنا يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فكنا يصلين في الصفوف الخلفية، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر النساء لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال، وكان يأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء. وفي حديث عائشة أنهن كنا يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منعهن من الصلاة في المسجد، وقد عرف في الصدر الأول كله شهود النساء للصلوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن لصلاة العيد إلى المصلى الصحراوي. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها أنهم كانوا يؤمرون بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين. هذا يقول ما هي السن التي إذا بلغتها البنت منع مسها من طرف غير المحرم مع الدليل؟ الجواب أن الله تعالى إنما حرم النظر والمس للأجنبيات، والأجنبية في الأصل هي التي تقصد منها الشهوة، فمن لا تقصد منها الشهوة عادة فإنها لا يكون مسها محرما، ومن تقصد منها الشهوة فلا عبرة بسنها ولا بحجمها. فإذا كانت البنت صغيرة السن ولكن صورتها وحجمها مقتضى لحصول الشهوة منها فلا يحل مسها ولا النظر إليها، وإذا كانت كبيرة السن ولكن صورتها وحجمها لا يستدعي طلب اللذة منها فإنها لا تكون محرمة حتى تبلغ الحلم. وأما التفصيلات التي يذكرها الفقهاء في سنتين وشهرين وأربعة أشهر ونحو ذلك فلا دليل عليها، ولم يرد في الهدي النبوي ما يشير إليها، بل جاءت مخالدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساها وجعل يقول سناه سناه، كساها بيده وهي كانت تعقل عنه وقد روت عنه هذا. وكذلك جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم كلثوم ليراها حين خطبها وكانت طفلة قبل أن تبلغ كشف عن ساقها وهي غير بالغة إذاك ولا قريب من البلوغ، فهي غير أجنبية لأنها ما زالت طفلة صغيرة، وعمر لم يقصد الزواج منها لطلب الشهوة وإنما قصد مصاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان صهره من الجهتين. فهذه ميزة خاصة بعمر، لم يصاهر أحد الرسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهتين إلا عمر بن الخطاب، فهو صهره من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة ابنته، وصهره من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. أما عثمان فصاهره من جهة واحدة مرتين تزوج ابنتيه، وعلي صهره من جهة واحدة مرتين فتزوج ابنتيه، تزوج فاطمة وأمامة بنت أبي العاص. وأما كل أصهاره فيما عدا ذلك فلم يصاهره من الجهتين إلا هذا الذي ذكرناه. هذا يقول ما هو حكم مسبوق جاء إلى المسجد فوجد الإمام جالسا في تشهد السلام وعندما سلم الإمام قام قاضيا صلاته فقال له المأمومون هذا الإمام كان في تشهد سجود بعدي أو قبلي لزمه في صلاته، هل يتمادى على صلاته وهل صلاته صحيحة وما هو الحكم المستوفى في ذلك؟ الجواب أن هذا المأموم إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير وظن أنه تشهد الصلاة على العادة فإنه مأمور شرعا أن يبادر للاقتداء به، وقد جاء في الحديث من جاء فليبادر ومن لم يبادر فقد عصى أبا القاسم ومن عصى أبا القاسم فقد عصى الله. وإذا كان يعلم أنه في التشهد الذي يأتي بعد سجود السهو، وهذا التشهد مختلف فيه، فإن بعض أهل العلم رأى أن سجود السهو لا تشهد بعده، وقد جاء الأمر بالتشهد بعده في حديث عن ابن عباس وفي حديث عن أنس بن مالك. أما حديث ابن عباس فقد أخرجه البيهقي في السنن وفيه ضعف، وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقد حسنه بعض أهل العلم، ولم يرد في ذلك حديث صحيح يقتضي إعادة التشهد بعد سجود السهو. فمن تركه فهذا الأصل، ومن فعله فلا حرج أيضا. وإذا أدرك ذلك المسبوق فإن كان التشهد تشهد قبلي فليلحق بالإمام، وحينئذ يدرك ما أدرك ويتم صلاته، وإن كان التشهد بعدي فلا يحرم معه لأن البعدي منفصل عن الصلاة. لكن إن ظن أنه في الصلاة وأن التشهد كان بعد قبلي فأحرم معه فإن صلاته صحيحة ولا يقطعها ولا يترك تلك الصلاة التي أحرم بها، بل يكمل صلاته وتكون قضاء كاملها. هذا يقول امرأة تجد كثيرا من الآلام في دورتها، هل بعد نهاية الدورة يمكنها أن تؤخر الاغتسال لظروف صحية، وهل يمكن أن تصلي قبل أن تغتسل؟ جواب أن من عجزت عن الغسل بسبب مرض أو ألم أو فقد ماء أو نحو ذلك فإن الله شرع لها أن تتيمم وبذلك تصلي، ولكن لا يحل وطؤها حتى تغتسل إلا إذا طال ذلك وكثرت مدته. والله تعالى شرط للوطء أن يتطهرن في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أما التيمم فجعله بديلا عن الغسل لرفع الجنابة ولرفع مانع الحيض والنفاس مطلقا، في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم نعم نعم، لا حرج في اختلاف الألفاظ، لأن بعض القراءات تفسر بعضا في القرآن، بعضه يفسر بعضا. نعم حتى يطهرن تفسرها قراءة حتى يطهرن أو قراءة حتى يطهرن. نعم فالقراءتان كلتاهما تفسر الأخرى، وهذا وجوهه كثيرة وأمثلته كثيرة. فمثلا قول الله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، الإضافة هنا في قراءة نافع مثلا مشكلة المعنى، لكنها يفسرها قراءة الجمهور احمل فيها من كل زوجين اثنين بالقطع عن الإضافة، ونوير هذا كثير. نعم هذا تعهد من رب العزة جل وعلا الذي لا مكره له أن من نصره فسينصره، وهذا النصر يشمل النصر في الدنيا والنصر في الآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. علينا أن نجزم بوعد الله وصحته، فالله لا يخلف الميعاد، وأن نفعل ما أمرنا الله به. هذا يقول ما حكم الأكل مع غير المحرم إذا كان غير خال بها؟ الجواب أن الأكل مع غير المحرم إذا لم يكن فيه مس لبعض الأيدي أن تكون اليد تمس اليد، ولم يكن فيه خلوة، ولم يكن فيه انكشاف ما لا يحل كشفه، فهو جائز. وقد حصل ذلك في زمان الصحابة، فكان الضيف ينزل على أهل البيت وليس لهم إلا حجرة واحدة فيتغذى معهم في جبنتهم كآل أبي أيوب وغيرهم من الأنصار الذين كانوا يستضيفون المهاجرين في بيوتهم. وإن كان فيه كشف لما لا يحل كشفه كالساعد، وهذا كثيرا ما يقع، فالآكل كثيرا ما يكشف بعض ساعده، أو فيه مس لبعض البدنين اللذين لا يحل تماسهما، أو فيه خلوة، فهذا لا يحل. ومنعه إنما هو لأمر خارجي وهو الأوصاف اللاحقة له. وهذا يقول هل لصلاة الضحى وقت خاص ووقت ينهى عنها فيه؟ بالنسبة لصلاة الضحى جاء فيها أمران، أحدهما صلاة ركعتين في وقت الإشراق وهو وقت ارتفاع الشمس قيد رمح عندما تزول عنها الحمرة، وجاء فيها وقت آخر وهو صلاة الأوابين وذلك حين ترمض الفصال، وهو وقت بعد هذا متأخر عنه عندما يشتد حر الشمس، فهذا هو وقت صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومن هنا حمل حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم على الجمع بوقتين، فإنها قالت كما في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة الضحى وإني لأسبحها. وقالت أيضا في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى في بيتي أربعة. فحمل هذا على أن الصلاة المنفية هي صلاة الشروق، هي ركعة الشروق، والصلاة المثبتة هي صلاة الأوابين. فنفيها منصب على وقت وإثباتها منصب على وقت. وهذا النوع من أساليب الجمع كثير في حال التعارض. فمثلا في القرآن قول الله تعالى: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وفي الآية الأخرى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. فهذا تكليم من الله لهم، والآية الأخرى فيها نفي لذلك، فيجمع بين هذا وهذا باختلاف الوقت. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم في وقت المحشر، ويكلمهم بهذا الكلام في وقت العرض عليه، والوقتان مختلفان. ويمكن أن يجمع أيضا بأن قوله لا يكلمهم الله معناها كلام رحمة وتقدير، والكلام المثبت كلام عذاب وتقريع، وبين الكلامين فرق. فلهذا فوقت صلاة الضحى مستمر من أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح وتزول عنها الحمرة إلى وقت الزوال، إلى قريب من الزوال، وأفضله حين ترمض الفصال إلا ركعتين وقت الإشراق. نعم، حين ترمض الفصال، ومعناها الوقت الذي يشتد الحر فيه على الفصال وهي أولاد الإبل الصغار، فلا تستطيع السير ولا لا أن تجول في المرعى، بل تبرك لخوفها من الحر. والفصال جمع فصيل، والفصيل ولد الناقة في صغره، فيسمى فصيلا، ثم بعد ذلك يسمى أفيلا، ثم بعد ذلك يسمى حوارا بحسب سنه. هذا يقول: هل يجوز قول السيد للفاسق؟ الجواب: لا، فلا يجوز الثناء على الفاسق إلا إذا خشي منه الضرر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم، ونهى عن مدح الفاجر. فلذلك لا يحل أن يمدح الفاجر بأي وجه من أوجه المدح، والسيادة مدح. وقد نهى بني سلمة أن يسودوا الجد بن قيس، فقد قالوا له: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه، فقال: فأي داء أدواء من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن جموع. هذا السؤال يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية عرضا، وما هو الجائز من قصها؟ قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحى، وأخبر أن ربه أمره بذلك. فقد جاء في صحيح البخاري في حديث رسول كسرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإحفاء شاربي. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى. وكذلك فيه أنه قال: أرخوا اللحى. وفيه أنه قال: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي رواية: قصوا الشوارب وأرخوا اللحى. وفي رواية: وأعفوا اللحى. وكل ذلك يقتضي توفيرها وعدم الأخذ منها مطلقا. وعلى هذا فإن النهي منصب على الأخذ منها مطلقا، فيشمل ذلك العرض والطول، ويشمل الكثير والقليل، إلا أن بعض العلماء أباح ما يسمى بالتحذيف. والتحذيف هو ما إذا كان في اللحية شعرات معدودة جاوزت الحد وأصبحت تؤذي الإنسان في أكله ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يقطع تلك الشعرات فقط، وهذا هو الذي يسمى بالتحذيف. أما ما كان يفعله بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحلل من الحج أو العمرة، فقد كان بعضهم وبالأخص الذين لحاهم كثة من ابن عمر وأبي هريرة كانوا يأخذون منها وراء القبضة أو وراء القبضتين، فهذا اجتهاد منهم وعمل، وفعل الصحابي ليس بحجة لأنه غير معصوم، وبالأخص إذا خالفه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: هل الدجاج المستورد جائز أم لا؟ جواب: أن هذه الذبائح المستوردة من بلاد غير إسلامية إن علم أن مذكيها مسلم وذبحها على طريقة المسلمين، أو علم أنه يهودي أو نصراني وذبحها على طريقة اليهود أو النصارى، فهي جائزة. وإن لم يعلم ذلك وجهل الحال، فالأصل في كل ميت الحرمة حتى تعلم الإباحة. وما يكتب عليها من أنها مذبوحة على طريقة المسلمين على الطريقة الإسلامية لا عبرة به، لأنها إذا ذبحها يهودي على الطريقة الإسلامية فهي ميتة، لأنه لا يستحلها هو بذلك. وإذا ذبحها نصراني على الطريقة الإسلامية فإنها لا تحل بذلك، لأنه هو لا يستحلها. وإنما تستحل إذا ذبحها اليهودي على طريقة اليهود. مثلا لو قيل: لو كانت مستوردة من مصنع يهودي وكتب عليها إنها مذبوحة على طريقة اليهود جاز استعمالها، يصدقوا إن علم أنهم لا يكذبون في هذا. وكذلك إن كتب عليها أنها مذبوحة على طريقة النصرانية. وقد زرت بعض المجازر في بلاد الغرب التي تستورد منها هذه اللحوم، فوجدت أن كثيرا من الذين يعملون فيها ليسوا يهودا ولا نصارى ولا مسلمين، وإنما هم من شرق آسيا من المجوس أو من ديانات أخرى، وهؤلاء لا تحل ذبائحهم، فالله تعالى ما أباح إلا ذبائح المسلمين وأهل الكتاب. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف في المجوس قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا محل نسائهم. ولا بد أن يتأكد الإنسان إذا أراد استيراد لحم أن يأتي فيسأل المصنع الذي يستورد منه ويبحث عن عماله، فإن كانت النسبة المعتبرة منهم مثلا أكثر من 75% يهودا أو نصارى أو مسلمين وكانوا يذكون على طريقتهم الدينية، فليستبح حينئذ الاستيراد منه، وإن كان معظمهم من غير أهل الديانات الثلاث فلا يحل الاستيراد منه. وهذه المسألة قد اشتهر الخلاف فيها في زماننا هذا، أو اشتهر السؤال عنها، وفيها يقول الشيخ محمد سالم المعدود حفظه الله تعالى: حاصل ما اقتضى نصوص المذهب تحريم لحم أورب المعلب، فإن تقول أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد، ففيهم الأحزاب الشيوعية وفيهم الملحدون وهم كثر. فإن تقول أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد، ولو فرضناه فهم يلغون زكاة ما من ذاك يأكلون، ولو فرضناها أي زكاة فهم على الأقل غابوا، وأكل الميت فيهم مستحل. قلت ومن أحس مس السغبي فيهم يقول بقولة ابن العربي، فهي وإن زيفها المفتونة في عصره تؤلف المفتونة، لأن دين الله يسر والحرج عن مقتضى مقاصد الشرع خرج. وآية العقود في طعام أهل الكتاب حجة الإقدام وحجة الإحجام، قل مأخوذة مما اقتضته آية الموقوذة، والحزم الاكتفاء بالأسماك والبيض والأخباز والفواكه بالنسبة للمخالفة الشرعية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى، لا يقصد بها مخالفتهم في كل شيء في كل زمان ومكان، لو كان ذلك لخولفوا في قولهم لا إله إلا الله. فاليهود يقولون لا إله إلا الله ويقولون آمين مثل ما نقول نحن آمين، وفي الصحيحين أنهم ما حسدوا المسلمين على شيء كما حسدوهم على آمين. آمين هذه يحسد اليهود عليها المسلمين حسدا شديدا، فليست مخالفتهم مطلقة في كل شيء، وإنما يخالفون فيما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فيه بالخصوص، فقد أمر بمخالفتهم بتوفير اللحية، فلو عادوهم ووفروها فلا يمكن أن نعدل نحن عما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم لمخالفتهم من جديد، لأن العلة لم تذكر، لم يقل وفروا اللحام مخالفة لليهود، فالحكم يدور مع العلة حيث دار، لكن العلة هنا غير نصية ولا مستنبطة، فليست العلة هي مجرد المخالفة. نفس الشيء ما في فرق. نعم لا، يقصد أن هذه الفتوى أمر سهل لم يرجع فيه الكتب ولا المؤلفات. هذا يقول: هل يمكن لأحد لا يحفظ القرآن تلاوته من المصحف؟ الجواب: إذا كان هذا الشخص عالما بالتهجي متقنا له وبحضرته من يصلح له الأخطاء فيجوز له أن يقرأ القرآن من المصحف، لكن إذا لم يكن بحضرته من يصلح له فلا يجوز له ذلك، لأن رسم المصحف يخالف التهجي والنطق في كثير من الأحيان، مثل قوله تعالى بأيد، ومثل قوله إنما قولنا لشيء، ومثل قوله لتنوء بالعصبة وللقوة، وغيرها من الآيات التي يخالف الرسم فيها النطق، فالرسم هنا مخالف للنطق مثل الزكاة ومثل الربا ومثل الصلاة وغير ذلك، فهذه يخالف الرسم فيها النطق مثل مشكات ونحو ذلك. ارفع صوتك. بالنسبة لصلاة المقيم بالمسافر جائزة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأهل مكة 17 يوما ويقول: يا أهل البلد قوموا فأتموا ركعتين فإننا قوم السفر، وكذلك كان الخلفاء من بعده. وما يذكره المتأخرون من المالكية من أنه يكره أن يقتدي المسافر بالمقيم أو المقيم بالمسافر مخالف لما ذكره مالك نفسه في الموطأ، ومخالف أيضا حتى لنقل ابن القاسم في المدونة، فإن المدونة فيها حديث ابن عباس يتم معه تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيها هذه الكراهة، فلا كراهة في اقتداء المسافر بالمقيم ولا كراهة في اقتداء المقيم بالمسافر. بالنسبة لأهل البلد المقيمين فيه الأفضل أن يأمهم أحدهم، لأنه المعروف حالا والمعروف بفقهه أو قراءته، لأن معايير اختيار الإمام منصوصة شرعا: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة إلى آخره. إذا لم يكن الإنسان من أهل البلد فالأفضل أن لا يؤمهم إلا إذا كان معروفا لديهم أجمعين بعلمه وقراءته. تقصد الإتمام في بقية الصلاة؟ هذه مسألة خلافية، فمن العلماء من رأى أن ما يصليه المأموم إذا سلم إمامه بعد صلاته تتمة للصلاة السابقة، وعلى هذا فله أن يستخلف فيها كما لو طرأ العذر على الإمام وتأخر، فإن المأمومين يقدمون أحدهم أو يقدمه الإمام فيتم لهم صلاتهم، وهذا هو الاستخلاف. ومن العلماء من رأى أن الذي يصليه المأموم هو بمثابة ما يقضيه المسبوق، وعلى هذا لا يتم بعضهم ببعض. والمسألة خلافية لا إشكال فيها ولا إنكار. هذا يقول: هل تمكن الصلاة مع إمام بعيد ولكن نسمع صوته من الصلاة بالمساجد البعيدة؟ الجواب: نعم، إذا أمن تقطع ذلك وأمن التخليط بأن كان في المكان مسجد واحد وكانت مكبراته مسمعة، وأمن تقطع التيار الكهربائي فيجوز ابتداء النساء به عن بعد. وأما إن لم يؤمن تقطع الكهرباء أو وجدت في الحارة مساجد متعددة فحصل التشويش والتخليط فلا يجوز الابتداء بها عن بعد لحصول المشكلة في الصلاة. ولكن هل يحصل للمرأة فضل الجماعة بالاقتداء بالمسجد بالصوت؟ هذه مسألة خلافية أيضا، ولا دليل على حصول الأجر فيها، لأن أجر الجماعة إنما يعتبر لمن حضرها وشهدها ممن أتى المسجد. والرجال لا ينبغي منهم هذا إلا المعذورين الذين لا يستطيعون الخروج من البيوت، أو للذين لهم أعذار تمنع قدومهم على المسجد، كمن يطالب بدين إذا خرج إلى المسجد يمسكه الدائن أو نحو ذلك. نعم، بالنسبة للإمام عليه أن يرفع صوته حتى يسمع المصلين إن استطاع إلى ذلك سبيلا. إن عجز عن إسماعهم فله أن يوكل من يسمعهم التكبير فقط، لكن ليس له أن يوكل من يسمعهم القراءة. والذي يسمعهم التكبير مختلف فيه هل هو مجرد علامة على تكبير الإمام، وعلى هذا يجوز أن يكون صبيا أو من لا تحل إمامته، وقيل بل هو نائب عنه، وعلى هذا لا يحل أن يكون إلا من تصح إمامته. وهذا الخلاف هو الذي يذكره القواعديون، وفيه يقول أحدهم: هل المسمع وكيل أو علم على صلاة من تقدم فأم عليه يسمع صبي أو مرة ونحوه كفاجر وكفرة؟ هذا يقول: ما حكم زوج شتم أهل زوجته، وهل لها أن تمنعه من أجل أن ينتهي عن هذا الأمر؟ جواب: أنه لا يحل للزوج إيذاء زوجته بشتم أقاربها وأهلها إلا إذا كانوا قد ظلموه، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم في الأعراض والقول بالألسنة إلا لمن ظلم، وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا ضرر من الضرر البين، فإذا حصل أن زوجا سب والد زوجته أو أهلها فإن هذا مما يسري بمرؤتها، فلها أن ترفع إلى القاضي شكوى بالضرر الذي حصل، ولكن لا يجب عليها ذلك، والأفضل لها أن تصبر وتحتسب، وهذا الضرر تثاب على صبره إن صبرته، ولكنه هو لا يحل له أن يقدم عليه. لكن ليس لها هي أن تؤدبه بمثل المنع من حقوقه الأخرى، بل إن تضررت من هذا فلها الحق أن ترفع للقاضي ليرفع عنها الضرر، لكن ليس لها أن تمنع واجبا. هذا السؤال: ما حكم منع الحمل إذا كان في الحمل خطرا على الصبي أو رحم المرأة؟ جواب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وإذا كان الصبي يتضرر من الحمل أو كانت المرأة لا تطيقه فلها أن تمتنع عنه، لكن وسيلة ذلك متفاوتة، ووسائل منع الحمل أنواع، فمنها الواقي البلاستيكي الذي يستعمل، وهذا من شر وسائل منع الحمل لسهولة التسرب منه ولحصول كثير من المشكلات عن طريق ذلك، فلهذا لا أرى جواز استعماله. ومنها الحقن التي تستخدم لمنع الحمل، وهذه أيضا لا تضرر مبين، لأنها تقتضي دوام الاستحاضة وتقتضي كذلك تغيرا في الخلقة وفي الهرمونات، فلذلك لا أظن جواز استعمالها. وكذلك الحبوب التي تستعمل لمنع الحمل فهي تقتضي زيادة الخصوبة وتغير اللون وبعض التأثرات الأخرى، وهي سبب من أسباب سرطان الثدي وسرطان الرحم، فلا أرى جواز استعمالها. وكذلك ربط عنق الرحم وهو الذي يسمى باللولب، فهذا أيضا إنما يمارسه من لا يحل له الكشف، حتى لو كانت طبيبة أنثى فلا يحل لها كشف هذا الموضع إلا لعلاج، وهذا الربط ليس علاجا فلا يحل إلا إذا كان زوج المرأة هو الطبيب الذي يمارس ذلك. وبقيت وسيلة واحدة وهي الامتناع عن المعاشرة في فترة نزول البويضة، وهذه الفترة هي اليوم 14 و15 من بداية الدورة، فإذا حسب الزوج والزوجة من بداية دورتها 14 يوما فيمتنعان من الوقاع في الفترة التي تلي ذلك وهي 48 ساعة، وهي الفترة التي تكون فيها البويضة قابلة للتلقيح، فإذا مضت هذه المدة ولم يقع تلقيح بإذن الله تعالى فلا يقع الحمل. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا حوبنا وخطايانا، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك.